بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء، وهو بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله ربه بالحق والهدى والنور والموعظة بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا، فأدى الأمانة وبلغ الرسالة، وترك الأمة على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ما من خير إلا أرشد إليه، ولا شر إلا حذر منه، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، في هذا المجلس كنا قد وعدنا إخواننا بأننا سنتدارس سورة الكهف. بعد أن سبق التنبيه على أهمية هذه السورة من بين سور القرآن الكريم بالنسبة للزمن الذي نعيش فيه وكثرة الفتن وعظمتها واختلاط الأمور ببعضها، حتى أصبح الحليم حيرانا، يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم يبيع دينه بعرض من الدنيا. تكالبت الأمم على أمة الإسلام، وقد أخبر بهذا أيضا صلى الله عليه وسلم وبين أنه ليس بسبب قلة عدد، وإنما بسبب ماذا؟ عندما قالوا أنهلك وفينا الصالحون يا رسول الله، قال نعم إذا كثر العدد، إذا كثر الخبث، وقال يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، كالوسخ والزبد الذي يكون على وجه الماء لا قيمة له ولا ينفع. ما الذي جعل الأمة مع كثرة عددها غثاء كغثاء السيل؟ قال عليه الصلاة والسلام: ولينزعن الله من قلوب أعدائكم المهابة منكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. يقذف الله في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. فتن عجيبة عظيمة، أهواء تتلاعب بأكثر أمة الإسلام، ف فالعصمة أحبتي في الله لا تكون إلا بالرجوع إلى الله والتمسك بوحي الله عز وجل. وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن سورة الكهف بأنها السورة العاصمة من الفتن كلها، عندما ذكر لنا أنها عاصمة من أعظم فتنة تمر على وجه الأرض، ألا وهي فتنة الدجال، وكل الفتن قبلها تمهد لفتنة الدجال. وكلما اقترب الزمن من زمن الدجال ازداد الواقع دجلا، دجل يمهد للدجال الأكبر، فازدادت الحاجة إلى سورة الكهف أكثر، ازدادت الحاجة إلى تدبر هذه السورة المباركة وإلى فهم معانيها وإلى التمسك بما فيها، لنعصم من هذه الفتن العظيمة التي غلب عليها سمة الدجل والعياذ بالله. أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن بعض فضائل هذه السورة، فمما قال فيها، من يذكر لنا بعض فضائلها؟ من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أو ليلة الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعة والجمعة التي تليها، وفضل ثلاثة أيام في رواية. إذن هذا واحد من فضائلها، تجعل لقارئها نورا، تجعل لقارئها نورا. وإذا كان القلب امتلأ بنور من الله، إذا امتلأ القلب بنور من الله فأي فتنة ستضله؟ الفتن كلها ظلمات بعضها فوق بعض، فنور هذه الصورة يضيء الظلمات ويكشف الأمر فيعصم الإنسان من هذه الفتن. وفي رواية أضاء له ما بين السماء والأرض، أضاء له نور ما بين السماء والأرض. طيب، من فضائلها أيضا هما حديثان كلاهما صحيح وكلاهما عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه. واحد يقول من حفظ العشر الأول أو العشر الآيات الأول من سورة، ما نوعها؟ الحديث الأول يذكر أنه من حفظ عشر آيات من أولها عصم من فتنة الدجال، والحديث الثاني من قرأ عشر آيات من آخرها عصم من الدجال. الحديث الأول يقول من حفظ، والثاني يقول من قرأ، أيهما أشد؟ حفظ. فأولها يحتاج إلى مجاهدة أكثر من آخرها، لأن أولها يتضمن الإيمان العلمي الذي إذا فقد خرج الإنسان من الإسلام بالكلية والعياذ بالله، وأما آخرها فهو الإيمان العملي الذي هو درجات متفاوتة، فإذا فقد بعضه ينقص إيمانه ولا يخرجه من الإسلام بالكلية، فأولها بحاجة إلى تمسك أكثر. ومن قرأ على الدجال أولها وآخرها عصم. إحنا تعودنا يا أخوان، ماذا قلنا بتدبر القرآن؟ أول السورة مقدمة يبين لك عنوانها وموضوعها، آخر الصورة خلاصتها ونتيجتها، صحيح؟ يبين لك خلاصتها ونتيجتها. طيب، وما بين ذلك التفصيل والعرض، يعني من قرأ أولها وآخرها، يعني من تمسك بها. طيب، إذا واحد ما هو حافظ سورة الكهف، يعني ما يعصم من الدجال؟ بلى، إذا أخذ أولها فهو قد أخذها كلها، وتتمسك بآخرها فهو قد أخذ خلاصتها، لكن لابد أن يفهم ما تضمنه أولها وآخرها. نعم، هذا الأساس. اسمها الكهف، ومعنى الكهف الملجأ، فهي ملجأ من كل فتنة، ملجأ يلتجئ إليه الصادقون المؤمنون من الفتن كلها ومن فتنة الدجال بشكل خاص. طيب، طريقة التعامل مع القرآن ذكرنا بعض منهجية فيه، قلنا لا يمكن أن نفهم المعنى الكامل من آية، نفهم الذي يأخذ آية من القرآن يفهم منها، نعم، إذا أخذ أو ما قبلها وما بعدها ازداد فهمه، إذا أخذ الصورة كلها سيزداد الفهم، إذا نظر للصورة اللي قبلها والصورة اللي بعدها، وهكذا. ولهذا نجد بعض أهل العلم بالقرآن قد ألف كتبا يربط بين سور القرآن ببعضها وبين آيات القرآن، ويفسر الأمر بهذه الطريقة، وهي من طرق تدبر القرآن الرائعة جدا، لأن القرآن كل آية تبين ما قبلها، آية ذكرها الله لبعدها لابد أن تبين شيئا أشكل في الآية اللي قبلها، لأنه كلام الله عز وجل. الآية اللي بعدها في أمور استشكلها الإنسان أو بقيت خافية تبينها، وهكذا يمشي معها آية آية آية، وكل آية تزيد الأمر بيانا ووضوحا. فهذه السورة ذكرنا قبل هذا أنها نزلت مع سورة ثانية، وهي سورة الإسراء، فسورة الكهف مع الإسراء تشكلان مجموعة واحدة، ومع السور اللي بعدها مجموعة ثانية اللي هي الخمس العتاق، صحيح؟ طيب، سورة الإسراء سورة التسبيح، وسورة الكهف سورة الحمد، لأن سورة الإسراء افتتحت بسبحان الذي أسرى بعبده، والكهف الحمد لله، وهذا أعظم الكلم والذكر الذي يحبه الله عز وجل، ولا ينفع حمد بدون تسبيح، لا ينفع حمد بدون تسبيح، لأن التسبيح تنزيه وتطهير، صحيح؟ بعد ذلك يبدأ العمل، بيقولوا أيش؟ التحلية بعد التخلية. أول شيء الإنسان إذا في نجاسة، إذا في خبث، لابد أن ينظف ثم يملأ. لو أتيت إلى وعاء فيه خبث وملأته بالماء أصابه الخبث كله، ما عاد ينفع. لكن قبل أن تملأه بالخير لابد أن تنظفه. التسبيح ماذا يفعل؟ ينزه القلب، يطهر القلب، يطهره من كل شرك، لأن التسبيح هو تنزيه لله عز وجل، تنزيه الله عن كل عيب، تنزيه الله عن كل نقص، تنزيه الله عن كل شريك، عن كل مثيل، عن كل سمي، عن كل شيء يضاد ويخالف توحيد الله جل وعلا وكماله وجلاله سبحانه وتعالى. فلما الإنسان ينزه الرب عز وجل هذا التنزيه، بعد ذلك يأتي الثناء، يأتي الحمد، يأتي العمل، يأتي التطبيق، فيمتلئ الإنسان إيمانا. شوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ البذان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. فبدأ بإيش؟ بالتطهير. فأول شيء تبدأ بالطهارة اللي هي التنزيه. ما تنظر للطهارة فقط على أنها طهارة الوضوء، طهارة الحسية، بل المقصود بالحديث الأساس في الحديث هو الطهارة المعنوية، طهارة القلوب، لأنه ما ذكر وضوءا هنا، وإنما إيش عم يتكلم عن الطهور، وبعد ذلك ذكر حمد، ذكر سبحان الله والحمد لله. إذا الكلام عن إيش؟ عن هذا الباب من أنواع الطهارات. فالطهور التطهير اللي هو التنزيه، اللي هو التسبيح نصف الإيمان، شطر الإيمان، تملأه بعد ذلك بماذا؟ بالحمد. وإذا جمعت بين التسبيح والحمد ملأت ما بين السماء والأرض. ولهذا تجد جميع نصوص الكتاب والسنة تقرن بين التسبيح والحمد وتأمرك بتسبيح الله مع حمده، سبح بحمد ربي، أليس كذلك؟ سبحان الله والحمد لله، لتعلم أن الحمد لا ينفع من دون تسبيح، وأن التسبيح لا يتم من دون حمد، لأن التنزيه إذا لم يقترن بالإثبات والحمد أصبح تعطيلا، كما وقع فيه من وقع من التعطيل، فعطلوا كمال الله وعطلوا صفات الله عز وجل بدعوى ماذا؟ أنهم ينزهون الله عز وجل، لأنهم نظروا إلى جانب التنزيه بدون جانب الحمد اللي هو الإثبات، فوقعوا في ماذا؟ في التعطيل. ومن أخذ الإثبات بدون تنزيه وقع في التشبيه، وقع في التشبيه. فإذا أخذت الطائرين الجناحين ماذا فعل؟ أثبت ما أثبت الله ونزهته عن كل ما لا يليق به. وهكذا الدين كله يا أخوانا، لا يؤخذ منه جانب ويترك جانب، وإنما هي طريقة أهل الدجل، طريقة أهل الدجل اللي يعبر عنها الدجال في آخر الزمان. الدجال جعله الله بعين واحدة، حتى عين عورة، حتى العين التي له ليست صحيحة، لتعلم أن الدجل قائم على أن ترى بعين واحدة، والله قد خلق لك عينين لترى الأمور من وجودها كلها. فمن نظر في أي أمر من وجه إلى وجه واحد وأعرض عن وجه الثاني انحرف فهمه لابد، لكن من نظر إلى الأمر من كل وجوهه اهتدى بإذن الله عز وجل. واضح؟ أيضا مما يدل على اقتران السورتين كما قلنا أنه ورد فيهما الإجابة عن الأسئلة الثلاثة التي سألها المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم وعلمتهم إياها اليهود. لما هي الأسئلة الثلاثة؟ سألوه عن أصحاب الكهف، وسألوه عن ذي القرنين، وسألوه عن الروح. فنزلت الأجوبة، الروح جاء الجواب في سورة الإسراء، وأصحاب الكهف وذي القرنين جاء الجواب عنهما في سورة الكهف، فاقترنت السورتان. أيضا قال تعالى في أولها سبحان الذي أسرى بعبده، والحمد لله الذي أنزل على عبده، فهو واحد، فالذي أسرى بعبده هو الذي أنزل على هذا العبد الكتاب أيضا، والذي أنزل عليه هو الذي أسرى به. أيضا آخر سورة الإسراء ما هي؟ آخر آية في سورة الإسراء، وقل الحمد لله، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. جاء الأمر بإيش؟ وقل الحمد لله. مقتضى هذا الأمر يأتي الجواب وقل الحمد لله، فجاء بعدها مباشرة الحمد لله. إذن وقل الحمد لله، إذن الحمد لله، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. أتعرفون آخر سورة الإسراء ماذا تسمى عند سلفنا عليهم رحمة الله؟ لها آخر آية في الإسراء؟ لا، وقل الحمد لله هذه الآية ماذا كان يسميها أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم ومن بعده؟ لها اسم خاص هذه الآية، لا أحد عندنا مشكلة، تسمى بآية العز. قال كانوا يحفظونها ويعلمونها لمن نطق من الأولاد، أول ما ينطق الولد يحفظون إيش؟ آية العز، آية العز. تخيل هالاسم، كيف سموا هذه الآية بآية العز؟ ماذا تفهم لما الصحابة يسمون هذه الآية بآية العز؟ يعني فهموا منها أنه لا عز لنا ولا قوة ولا غلبة إلا إذا تمسكنا بآية العز، بهذه الآية وطبقناها في حياتنا. واضح يا إخوان؟ هذا فهم أصحابنا، أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، والفرق بيننا وبينه. قال تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله، حمد حمد الله جل وعلا به نفسه، وهو توجيه وأمر لنا لأن نحمده، صحيح؟ يعني هذا الكلام تضمن نعمة ومنة من الله عز وجل، من علم قدرها لا بد أن يحمد الله عز وجل، لا يمكن. فإذا أنت ما حمدته الحمد الذي ينبع من القلب مع معرفة لهذه النعمة، معناته ما حمدت الحمد الصحيح. من يعرف قدر الكتاب إلا من يعيش مع الكتاب؟ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، على عبده الكتاب، الحمد لله الذي أنزل. الأصل في اللغة في الجملة الفعلية يقدم فعل، فاعل، مفعول، صحيح؟ وإذا جار ومجرور يجي الفعل، فاعل، بعدين جار ومجرور، وبالجملة الاسمية يأتي مبتدأ ثم يأتي الخبر، هذا الأصل. إذا قدم المؤخر، يعني قدمنا المفعول على الفعل، أو قدمنا الخبر على المبتدأ، أو قدمنا الجار والمجرور على الفعل، معناها في فوائد لا يقدم إلا لفائدة، لا يمكن. والفوائد كثيرة، والفوائد كثيرة، ذكرها سيبويه عليه رحمة الله تعالى في كتابه الكتاب بشكل مختصر جدا بخمسة أسطر أو ستة، وفصل مجملها وبين كثيرا منها السهيلي إمام أهل اللغة المشهور في كتاب رائع له مختصر جميل جدا اسمه نتائج الفكر، نتائج الفكر. فذكر كلام سيبويه ومثل له بأمثلة من القرآن، وذكر أنواع وفوائد التقديم والتأخير في النسبة للقرآن، يعني تقديم ما حقه التأخير، وعلق على كلام السهيلي ابن القيم عليه رحمة الله تعالى في بدائع الفوائد، فذكر كلام السهيلي كاملا، سرده كاملا، ثم قال: لقد تولج رحمه الله تعالى موالج تعجز عنها الإبر، يعني دخل في دقائق أمور تحتاج إبر تدخل فيها من دقتها، وأتى بكلام قال من المرقصات، يعني خلي الواحد يرقص من جماله وروعته. قال: وأتى بأشياء حسنة وغيرها وبعضها غيرها أحسن منها، وبدأ يعرضها كلمة كلمة، يقول: أما قوله كذا فهو كما قال، وأما قوله كذا فالأحسن أن يقال، وأما قوله كذا فليس كما قال، وناقشها. فيها فوائد عجيبة المسألة هذه، تعطيك أن كلام الله عز وجل ليس فيه لفظة ليس في مكانها، وحاشا وكلا. ومن فقه لغة العرب وعلم بلاغة العرب سيتلذذ بالقرآن تلذذا لا يدانيه غيره، فرق عجيب بين واحد فاهم لغة العرب. من هنا كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، حتى الكفار لما سمعوا هذا الكلام وهم أهل البلاغة والفصاحة سلموا له كله، ولا واحد منهم اعترض على شيء من فصاحة القرآن أو بلاغة القرآن أو قال هذا القرآن فيه نقص، وإنما كلهم علموا وأقروا بأنه كلام ليس يشبهه كلام لما فيه من البلاغة والفصاحة. ومن مصائب زماننا أن أعداءنا اشتغلوا بإبعاد الأمة عن لغة القرآن، صارت اللغة العربية عندنا من أصعب ما يمكن، صحيح؟ والتلميذ بيتخرج من الجامعة بس قل له ما تحكي بالفعل والفاعل والمفعول، ما لك علاقة بالموضوع، ليش؟ صعبة جدا. ولهذا أصبح القرآن بالنسبة لنا نقرأه ألفاظا لنأخذ منه البركة والحسنات، ولكن الفهم والتدبر نشعر بأنه إيش؟ صعب جدا. لما تقول للناس افهموا القرآن بلك كيف بدي افهمه؟ صعب صعب، ما يمكن افهمه، لأن اللغة التي تعينه على هذا الفهم مفقودة، مفقودة. وهذا يدفعنا إلى واجب شرعي، وهو أن نجتهد في تعلم لغة العرب، التعلم الذي يعيننا على فهم كلام الله عز وجل، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وقد أمرنا ربنا بفهم القرآن وتدبره، فقال هنا: الحمد لله الذي أنزل، الأصل أنزل الكتاب على عبده، فقال أنزل على عبده الكتاب. فهذا التقديم فيه أولا اهتمام اهتمام بعبده فقدم المهتم به. طيب هل عبده أهم من القرآن؟ هل على عبده أهم من الكتاب؟ ما لازم يكون. إذا إيش الفائدة؟ اهتمام بماذا ليقدمه؟ هذه لفظ العبودية، مقام التشريف هنا لأنه وصفه بالعبودية، فوصفه بالعبودية مع إنزال الكتاب مع تشرف العبودية، لكن ليس هذا السؤال. السؤال لماذا قدم على عبده ولم يأتي بها بعد؟ لتعلم أن الكتاب لن ينفعك إلا مع عبده. إذا لم تأخذ القرآن كما أخذه عبده، وإذا لم تفهم القرآن كما بينه عبده الذي أنزله عليه، فلن تفهم القرآن. فالعاصم لك في فهم القرآن والمبين لك لهذا الكتاب أنه أنزل من هو العبد، يعني الحمد لله الذي أنزل على عبده، فتمسك بما كان عليه عبده، وخذ ما كان عليه عبده صلى الله عليه وسلم من البيان والعلم حتى ينفعك إنزال القرآن. وكل من أخذ القرآن بدون عبده وأراد أن يفهم القرآن من عند نفسه، قال إخواننا، ضل وأضل. وكل بدعة إنما هي بسبب هذا، وكل جماعة وكل فرقة من فرق الأمة انحرفت عن القرآن وعن الصراط القويم بسبب ماذا؟ أنه فهم القرآن بدون أن يرجع إلى فهم عبده وإلى بيان عبده صلى الله عليه وسلم. فهذا هو العاصم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، قال ولم يجعل له عوجا، أي لم يجعل لهذا الكتاب عوجا، ليس فيه، ولم يقل ولم يجعل فيه، لم يقل ولم يجعل فيه عوجا، وإنما قال ولم يجعل. ما الفرق؟ حتى فيه تدل على هذا. قال لأنه له تعني مجمل القرآن وكل القرآن، وأما فيه قد تعني بعضه. يحتمل أمرين، لكن خلينا على الكتاب. ولم يجعل له عوجا، طيب الكتب التي قبل القرآن لما أنزلها الله جعل فيها عوجا؟ طبعا لا، ما من كتاب أنزله الله إلا وهو مستقيم، لا يمكن أن يكون فيه عوج. لكن حصل بعد ذلك له عوج؟ هو ليس فيه عوج، لكن حصل له عوج. كيف؟ حرف. فلما قال ولم يجعل له عوجا، يعني لن يكون له عوج أبدا، لا الآن ولا في المستقبل، فهو مستقيم قائم لا عوجاج فيه لا الآن إلى قيام الساعة. فهذا بيان بأن الله تكفل بحفظ القرآن كما قال إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. إن اطمئن يا مسلم، أنت عندك وحي مستقيم ما في عوجاج، ولا حيكون فيه عوجاج يوم من الأيام أبدا، حيكون فيه عوجاج. إذا تمسك به لتكون مستقيما لا عوجاج لك وفيك، لأنك إن تمسكت بالمستقيم الذي لا عوجاج لك ستكون مستقيما، أما إذا تمسكت به لم تتمسك به فستعوج. كذلك فيه تنبيه على أنك لن تفهم هذا القرآن ولن تكون مستقيما عليه حتى تأخذه بالطريقة القويمة التي لا عوجاج لها، وهي طريقة محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ففهم القرآن، ونبهنا على هذا قبل لا حاجة للتكرار، أننا إذا أردنا أن نفهم الفهم الصحيح قلنا ماذا؟ علينا أن نفهم القرآن بالقرآن، لأن القرآن يبين بعضه بعضا. ثم يجب علينا أن نأخذ بيان النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن، وبيانه أنواع كثيرة، منه مباشر، ومنه سنته، سيرته، هديه، حكمه، قضاؤه، كل شيء نقل لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم هو تفسير للقرآن، هو تفسير القرآن. والذي تلقى هذا البيان من النبي عليه الصلاة والسلام وأخذوه صافيا لا غشاء فيه، لا غشاء فيه، من هم؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهم الميزان لفهمك الصحيح. واضح؟ شيخ ماجد نبه على نقطة، قال ولم يجعل له الضمير ممكن يرجع لغير الكتاب، هنا قال ولم يجعل له، هذه ضمير، الهاء الضمير هنا، احنا الآن قلنا هي ترجع لماذا؟ ولم يجعل له، أي للكتاب، ممكن ترجع لغير الكتاب؟ ممكن ترجع للعبد، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له، أي لعبده عوجا، ايش مستفيد من هذه؟ أكثر حفظ السنة كما حفظ القرآن، حفظ السنة كما حفظ القرآن. فكما أنه لم يجعل للكتاب عوجا فحفظ الكتاب، حفظ لنا من؟ سنة عبده. ولهذا لما قال إنا نحن نزلنا الذكر ولم يقل هنا القرآن ليعم الكتاب والسنة، قال إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فكله محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى. كل واحد طيب كيف السنة محفوظة؟ فيها أحاديث ضعيفة وفيها أحاديث موضوعة، وهكذا حفظت، لولا الأحاديث الضعيفة والموضوعة ما حفظت السنة، صح؟ وبضدها تتبين الأشياء. لو واحد قال كل الأحاديث اللي عندنا صحيحة 100% مستحيل، يعني ما في واحد يغلط من الذين نقلوا هذا. فلما جاء أئمة الإسلام وقالوا هذا صحيح وهذا صحيح أقل وهذا ضعيف وهذا موضوع، علمنا بأنهم دققوا الأمور وحفظ الله لنا كل سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، هذه الآية هي التي تبين لك سبيل العصمة والنجاة من كل فتنة إلى يوم الدين. فمن كان متمسكا بالكتاب ومن كان مستحضرا عالما بأهمية الكتاب ومن كان حامدا لربه جل وعلا على إنزال الكتاب ويعلم فضل هذه النعمة، لا يمكن أن تضله أي فتنة. هذا سبيل النجاة يا أخواننا، أنك تعرف أول شيء أهمية القرآن، أن تعلم أهمية هذا الكتاب، ولما تعلم أهميته تحمد الله تقول الحمد لله، لأنه لولا أن أنزل الكتاب علينا كانت مصيبة، ستتلاعب بنا الأهواء والفتن، وإخواننا تحمد الله عليه، وتعلم أن هذا الكتاب لا وجاج فيه، إذن هو الهدي القويم، وتعلم أن سبيل فهمه هو أن تتمسك بمنهج محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الفهم، فعند ذلك لا يمكن أن يضلك لا دجال ولا غيره أبدا. ولهذا قال جل وعلا مباشرة قيما، هو لا عوج له، وقيما، وقيما بمعنى لا عوج له، ولم يجعل له عوجا، قيما، قيما يعني مستقيما، لكن فيها تنبيه أنه مع كونه مستقيما هو مستقيم، ولكنه يقوم غيره، هو قيم بنفسه مقوم لغيره. فإذا أردت أن تقوم عقيدتك، وإذا أردت أن تقوم عبادتك، وإذا أردت أن تقوم منهجك، وإذا أردت أن تقوم أعمالك وأخلاقك وآدابك، إذا أردت أن تقوم ظاهرك وباطنك، فعليك أن ترجع لمن؟ للمقوم. من الذي يقوم كل ذلك؟ إنما هو القرآن، جعله قيما، هذا هو الكتاب. ثم بين أعظم غايات القرآن، قال لينذر بأسا شديدا من لدنه. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. الحكمة اللام هذه لام تعليل، ليش؟ قال لينذر، والإنذار معروف هو إعلام فيه إيش؟ تخويف، تهديد، إنذار. لينذرنا، لينذر بأسا شديدا من لدنه، بأسا. كلمة بأسا جاءت نكرة هنا منونة، والتنكير مع التنوين يدل على أنه بأس عظيم، وأكد الله شدة هذا البأس فقال شديدا، ثم قال من لدن. كم مرة قرأنا سورة الكهف يا أخواننا؟ وأول آية بتقولنا أنه هذا الكتاب الغاية منه أن ينذرنا بأسا شديدا من لدن الله، وما سألنا ولا مرة أنفسنا شو هو البأس الشديد الذي أنزل الله الكتاب لينذر منه، صح؟ الخوض في البأس الشديد سيأخذ منا كلاما طويلا لن أخوض فيه، ولكن أنبه على بعضه. لا يمكن إخواننا نستمع سورة الكهف على الهامش. سورة الكهف لا تحتاج لا جلسة ولا عشرة ولا عشرات، لا أبالغ إذا قلت أننا لو جلسنا معها 100 جلسة لن نكتفي، ولقد جلسنا مع سورة الإسراء مع إخواننا 4 سنين وما انتهينا منها، فكيف بالكهف؟ فكيف بالكهف؟ لكن أنبه على بعض، إحنا قلنا جلساتنا هذه مجرد إيش؟ تنبيهات تبين لنا بعدنا عن منهج القرآن، حتى نعلم أننا على خطر، وأننا يجب أن نتدارك الأمور وأن نرجع إلى الهدي القويم إن شاء الله عز وجل. طيب، بأس يعني عقاب. كلمة بأس تدل على قوة، أولي بأس شديد، صحيح؟ فيهم قوة، والقوة هذه مؤلمة، ليس أي قوة، يعني القوة التي تؤلم فيها تعذيب يسمى بأس. لينذر هذا الكتاب الكفار بأسا شديدا، هنا قال لينذر بأسا، قال من؟ لأن كلمة لينذر تحتاج مفعولين فحذف مفعولا، قال لينذر بأسا شديدا. طيب من الذي ينذر هذا البأس الشديد؟ ما بين هنا ليعم، فتحتمل لينذر الكفار بأسا شديدا، لينذر المعرضين المكذبين بأسا شديدا. مين بيكون البأس الشديد هنا؟ من هو؟ لا، هو لينذر الكفار بأسا شديدا، لينذر بهذا الكتاب الكفار بأسا شديدا. من هو البأس سيكون؟ عذاب من؟ محمد صلى الله عليه وسلم وأمته الذين بعثهم الله عز وجل بالسيف بين يدي الساعة معاقبين معذبين لأولي الكفر والإعراض، صحيح؟ وهذه خصوصية لمن؟ له صلى الله عليه وسلم، ما كانت لغيره. كيف ما كانت لغيره؟ كيف ما كانت لغيره؟ النبي عليه الصلاة والسلام أخبر، قال بعثت بالسيف بين يدي الساعة، هذه خصوصية له، صحيح؟ وقال لما سمى نفسه قال نبي الملحمة والمرحمة، فهو نبي الرحمة ونبي الملحمة. وهذه مسألة للأسف كثير من الناس اليوم حتى من المسلمين ما بدهم إياها. ليش؟ نظروا إلى أن أمة الإسلام أمة رحمة، هذا صحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، صحيح، لكنه بس نبي رحمة وملحمة كمان، فإذا أخذت واحد وتركت الثاني بتكون نظر بعين واحدة. طيب كم واحد حيستطيع يفهم أن يجمع بين الرحمة والبأس الشديد وبين السيف؟ السيف إذا لم يكن معه رحمة كان جريمة، كان مصيبة. السيف الذي يرضي الله عز وجل هو السيف الذي تحركه رحمة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيم بالمؤمنين، بل بعثه الله رحمة للعالمين كما أخبر، صحيح؟ فلما يكون السيف بأيدي واحد عنده هذه الرحمة، معناها شو يساوي؟ سيضرب بالسيف من؟
ضربه بالسيف رحمة، صحيح، وقطع للرأس رحمة، لأنه في مكانه تماما الذي يرضي الله عز وجل. إذا ما في رحمة في غضب، واحد حامل غضب وحمل سيف، شو بيطلع معه؟ مصيبة، إجرام، لن يميز متى يضع السيف ومتى يرفع السيف. واضح يا إخواننا؟ فقبل أن نحمل السيف نحتاج إلى ماذا؟ إلى معرفة هدي محمد صلى الله عليه وسلم حتى نجمع بين الطريقين. هذا بأس شديد، وهذا يحتاج لتفصيلات كثيرة جدا لتوضيحه. طيب، إذا أخذنا الأمر الثاني، لينذر المؤمنين بأسا شديدا، ممكن؟ طبعا ممكن، حتى ينبهنا على بأس شديد سيأتي عجيب جدا لن يكون له مثيل، لأنه قال من لدنه. سبق سألتكم هذا السؤال، حتفتش على جواب يا أخوانا. كلمة لدن، استحضروا معي القرآن، في سورة الكهف وردت 3 مرات، هنا واحدة، من لدنه، وردت مرة ثانية وين؟ ربنا، لما قال أصحاب الكهف ربنا آتنا من لدنك، من لدنك رحمة، صحيح. الثالثة في قصة موسى مع الخضر، قال وعلمناه من لدنا علما. طيب القرآن ورد استغيرها؟ نعم نعم، لا هذه غير هذه، لأن هذه لدني أضافها إلى نفسه، هناك إضافة لمن؟ لله عز وجل، تختلف. لما سأل زكريا عليه السلام، سأل ربه أن يهب له من لدنه غلاما. طيب، وذكر الله في القرآن كم مرة وردت الرزق؟ وجاء رزق من لدنه. هذه الكلمة لما يذكر الله الرحمة مئات المرات في القرآن، ومرة يقول رحمة من لدنه، صحيح، ويذكر الولد مرات ومرة بيقول من لدن. إذا انتبه، هذا اللدن هنا يا إخواننا باختصار تدل على أنه أمر خاص جدا جدا جدا، يعني في أمر عام وفي أخص وفي أخص، أخص الخاص يعني يطلب من الله شيئا خاصا لا يتكرر في الغالب، يعني شيء خاص له مباشرة من عند الله عز وجل لا يكون، خلاف الواقع، خلاف الطبيعة، خلاف السنن. فأهل الكهف لما سألوا هذا، سيأتي معنا ماذا أعطاهم الله. زكريا عليه السلام لما سأل ربه غلاما من لدنه، هو كبير وزوجته عاقر، تخيل، صحيح، قل بلغت من الكبر عتيا، وزوجته عاقر، واحد عجوز كبير وزوجته عقيم وبده ولد، بالميزان البشري ما يمكن. لكن هو لما لو قال ربي هب لي ولدا صعب، لكن هو ما طلب هيك، قال يا رب بدي ولد خاص من عندك انت، لانه انت بتعمل بدك، صحيح، اعطيني غلام من لدنك، فعطى، صحيح. العلم اللي اعطى الله عز وجل للخضر كان علم من لدنه خاص، الرزق اللدني رزق خاص، الرحمة اللدنية رحمة خاصة غير العادة، البأس اللدني عذاب خاص مميز ما له شبيه. شو اللي ممكن يكون هذا العذاب اللي أنذره الله أمة الإيمان؟ في غيره ما له مثيل، صحيح، والسورة تحكي عنه، وقد جاء في صحيح مسلم ضمن حديث طويل، ذكر لابن مسعود رحمه الله تعالى ورضي عنه بأن الدجال قد خرج، مر في هرج، قالوا خرج الدجال، قال لن يخرج السبب، يعني وين أنتم متسرعين، لسه في أمور كثيرة أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم ما صار وقتها. ثم ذكر لهم حديثا طويلا فذكر فيه أن أمة الإسلام تحارب عدوا فيقتل غالب الأمة، غالب جيش المسلمين يقتل. يقول حتى يتعاد بنو الأب الواحد المئة، يعني مئة من عيلة واحدة لا يبقى منهم إلا واحد. شيء عجيب من القتل يحدث فيه. فيقول حتى يمر الطير فيسقط من الجيف وكذا ما يتحمل. يقول حتى لا تقسم غنيمة ولا يفرح، حتى لا يفرح بغنيمة ولا يقسم ميراث. وين بده يقسموا مواريث؟ مين؟ ما في حد أصلا، مات الأكثرية. قل فبأي غنيمة يفرح وبأي وأي ميراث يقسم؟ ينتصرون. بس بعد إيش؟ فيقول فبينما هم كذلك، هكذا الله، فبينما هم كذلك أي في هذا الوضع، تخيل المصيبة اللي هم شايفينها والقتل اللي حدث، قال فبينما هم كذلك إذ سمعوا ببأس هو أشد من ذلك فجاءهم الصريخ بأن الدجال خرج في ذراره. يقول وهن في هذه الشدة بيجيهم خبر بنسيهم كل هذا اللي هم فيه، بنسيهم كل هذا البأس والشدة اللي هم فيها نسيوها. ليش؟ لأنه جاءهم خبر بأس أشد وهو خبر أن الدجال ظهر، فسماه هنا بأسا شديدا لينذر بأسا شديدا من لدن، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. هنا بينهم، لكن ما بين ينذرون ماذا؟ سبحان الله الآيات كيف تجي؟ مرة يقول لينذر بأسا ولم يبين أنذر من، وهناك قال وينذر الذين اتخذوا الله ولدا ولم يبين أنذرهم ماذا. اجمع بين اللفظين يطلع معك الأمر متكامل مختصر موجز. هذه بداية الصورة لتعلم عن أي شيء ستتكلم، تتكلم عن البأس الشديد، وتتكلم عن النجاة، وتتكلم عن أخطر منكر يجب أن يعالج، وهو منكر ماذا؟ الكفر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. وكل دجال يدعي هذا، الدجاجلة كلهم يدعون النبوة في البداية إلى غير ذلك. واضح إخواننا؟ لو سألنا إخواننا الآن، هذا بداية الصورة. أما آخرها إذا ربطنا بين الأول والآخر سهل جدا، ما آخرها؟ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالأول توحيد علمي، والثاني توحيد عمل، علم وعمل، وبهذا يقوم الإسلام وبهذا تكون العصمة. لكن السؤال الذي سيسأل الأهل، إذا كانت هذه سورة الكهف وهذه أهميتها، لماذا تميزت من بين القرآن كله حتى يكون لها هذه الأهمية؟ ليش حتكون هكذا؟ يعني إيش اللي في سورة الكهف؟ هكذا السؤال يطرح، ما الذي تضمنته سورة الكهف حتى تكون فعلا عاصمة لنا من جميع الفتن؟ هاتوا يا أخوان، إيش اللي في سورة الكهف ما هو بغيرها؟ ما الذي وجد فيها ليس في غيرها؟ يكون هذا أهم شيء فيها. قصة أصحاب الكهف لم تذكر إلا فيها، صحيح؟ هذه واحدة. قصة موسى مع الخضر لم تذكر إلا هنا. اثنين، صاحب الجنتين لم يذكر إلا هنا. لا يجوز ما يذكره. نعم، ذو القرنين، قصة ذو القرنين لم تذكر إلا هنا، صحيح؟ هذه كلها تضمنها سورة الكهف ليست في غيرها. طيب انظر فيها، قصة أصحاب الكهف تتكلم في أي نوع من أنواع الفتن؟ فتنة الدين، فتنة في الدين. قصة أصحاب الجنتين، عن أي شيء تتكلم؟ فتنة المال. قصة موسى مع الخضر، فتنة العلم. ذو القرنين، السلطان. في غيرها فتن؟ إن الفتن اللي بيتعرض لها الإنسان في حياته كلها فتنة دينه، فتنة في الدين، أو فتنة في المال، أو فتنة في الجاه والسلطان، أو فتنة في العلم. لسه في شوي هيك شبيهة هي داخلة معهم، اللي هو فتنة الولد. صحيح؟ ذكرت في الصورة كمان؟ إيه؟ المال والبنون. صحيح؟ ذكرت زينة الحياة الدنيا. يعني معناها الصورة عالجت لك كل أنواع الفتن، وأرشدت في كل واحدة منها إلى كيفية التعامل مع كل نوع من أنواع الفتن لتنجو منها. يعني أنت لما تأخذ قصة أصحاب الكهف اللي هي فتنة في الدين وتدرسها تماما، ستفهم من خلالها كيف تتعامل مع كل فتنة يتعرض لها دينك. إذا تمسكت بهذا السبيل وبهذا المنهج القويم وفعلت مثل أصحاب الكهف، لن يضرك فتنة في الدين، مستحيل تعصم من كل فتنة في الدين. وإذا كان عندك مال، إذا درست قصة صاحب الجنتين ستعصم من فتن المال، كذلك فتنة العلم، كذلك فتنة السلطان. وهذا الذي ينبغي أن نتدارسه وأن نجتهد في فهمه. واضح إخواننا؟ نعم. جمعت كل الفتن، طبعا لن نستطيع أن ندقق، ولكن سأذكر في الوقت الباقي شيئا مما تضمنته قصة أصحاب الكهف. قال الله عز وجل أول ما ذكر قصة أصحاب الكهف إيش قال؟ لا لا، لقبلها، لقبلها أول آية ذكرتهم في الصورة، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا. طيب اللي قبلها إيش؟ الآية اللي قبلها، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ كأنه في إشارة أنك أنت متعجب من أصحاب الكهف، لك في أعجب منهم. إيش اللي أعجب منهم؟ اللي وقعوا بزينة الحياة الدنيا، هذه أعجب. واضح إخواننا؟ أن واحد يعرف الدنيا وأنها فانية، ويعلم أنه لن يأخذ منها إلا ما قدر الله له منه فيها، صحيح؟ ويعلم أنه سيسأل عن كل شيء يأخذه منها، ومع هذا يركض عليها. هذا والله أعجب من أصحاب الكهف، صحيح؟ بأعجب من قصة أصحاب الكهف، ظننها قصة عجيبة يعني. فجاءت أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم، لأنهم سألوا هذا السؤال، كانوا من آياتنا عجبا، إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق. طيب الأول، إن نحن نقص، وجاء إنهم فتية آمنوا بربهم، وجاء التفصيل. سبحان الله، جاءت قصة إيش؟ اختصرنا إياها بثلاث آيات، اختصر لنا القصة بثلاث آيات، بعدين قال لهم بدي أقص لكم تفصيلاتكم لتأخذ العبرة وزبدة القصة من أول ثلاث آيات، بعدين خذ التفصيل. نفس طريقة القرآن، فاختصرها بثلاث آيات. هذه العبرة. ليش؟ لأن الذين سألوه عن قصة أصحاب الكهف أرادوا العبرة. لا، ما هو بس تعجيز، هم بالنسبة لهم هن بيعرفوا القصة، صحيح، لكن كيف تعاملوا مع قصة أصحاب الكهف؟ شيء غريب، قصة غريبة يعني، قصة احكي لنا قصص. مثل اليوم نحن هكذا نتعامل مع القرآن للأسف، قصة احكي لنا قصة. حتى خرج في الأمة ناس يسموا قصاصون، يعني بيحكوا قصص. نحن إذا تعاملنا مع القرآن بل مع الوحي، مع الدنيا، مع التاريخ كله على أنه قصة، ما حنستفيد منه شيء. نقعد ونبصر ونشغل، غريبة فعلا. هذا كثير ما يمر معنا، نسمع أخبار الصحابة، أخبار من بعدهم، أخبار أبطال الإسلام، أخبار كذا، محور شيء عجيب. شوف سبحان الله، لك شو عملوا هذول، لك شو ساو، وانت شو استفاد؟ لا شيء، ما لك علاقة بالموضوع، ما تأخذ العبرة منهم، وإنما تتعامل معهم على أنها قصة. فالله عز وجل أراد أن يبين لك من الأول ألا تتعامل مع هؤلاء، مع فتية أصحاب الكهف، على أنها قصة عجيبة. لا، قال ما تنظر إلى عجبها، هي عجيبة، هي فيها عجب، لكنها عجب من آيات الله، يعني هي آية من آيات الله. فقبل أن تصل إلى أنها عجيبة، انظر إلى أنها من آيات الله، فخذ العبرة من آيات الله ليس من العجب حتى تنتفع. فقال إذ أوى الفتية، سماه فتية، وفي موضع آخر يقول إيش؟ إنهم فتية، يعني ركز عليها، يركز عليها القرآن، ذكرهم مرتين فتية. وإيش يعني فتية؟ لا، الشباب أول طلعتهم لسه 20 ما بلغوا، بداية شبابهم. والغالب في هذا العمر، عمر الشباب هذا، أنه ما يكون عنده رشد، ما يكون عنده فهم، ما يكون عنده إدراك للأمور، صحيح؟ وإنما يستفز، طيشنا كما نسميها. لكن هنا كانت آية أنه فتية مع هذا العمر، لكنهم كانوا سبحان الله أرشد من غيرهم بكثير. وشو اللي خلاهم وصلوا لهذا الرشد العظيم؟ قال إذ أوى الفتية، أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا. هذا اللي خلاهم يصلوا، فتية، وصاروا أعظم من غيرهم وأعلم وأحكم وأرشد، لأنهم أووا وقالوا، لأنهم أووا وقالوا. أووا يعني هربوا من الفتنة، هربوا من الكفر، فروا بدينهم، فأووا إلى الله ولجأوا إلى الله. مو بس هربوا للكهف، الكهف وحده ما بينجيهم، هربوا للكهف، الكهف وحده ما حينجيهم، لكن لما أووا إلى الكهف وقالوا ربنا، هنا بقى جاءت النجاة، هنا جاءت العصمة. إذا لابد لكل من تعرض لفتنة في دينه حتى ينجو أن يأوي إلى الله، أن يلجأ لمين؟ إلى الله. وإيش؟ يعني أن يهرب من الفتنة، أن يفر، اهرب والجأ، خاصة إذا كنت ضعيفا لا تقدر على مواجهة فتنة. فتية صغار في بلد كله كفار، وكانوا من أبناء الملوك ومن سادة القوم، والناس في كفر وشرك، وكانوا في كفر وشرك في مرحلة كانت قبل ظهور المسيح عليه السلام، وكان قد بلغهم من العلم أنه سيأتي نبي اللي هو المسيح عليه السلام ويكون كذا، عندهم جزء من هذا العلم فآمنوا بذلك. فمن الذي حاربهم؟ الملك. وين ابن فلان؟ وين ابن فلان؟ هذول أولاد الزعماء، وين هم؟ ما هم موجودين؟ إيه والله هذول ما هذول كفروا بك إذا جيبوهم، جيبوهم، ما يستطيعون أن يقفوا بهذا الموقف، فهربوا ولا يعرف بعضهم بعضا، ما هم متفقين مع بعض، لا، كل واحد هرب بدينه، هرب. وين وصلوا؟ التقوا عند الكهف، كل واحد يسأل خير إن شاء الله. خافوا من بعضهم حتى وجدوا أنفسهم أنهم على طريقة واحدة، فدخلوا في هذا الكهف، فأرسل الملك ليؤتى بهم، يلا فتشوا عنهم وين راحوا، فتشوا وصلوا لهم. لكن بعد ماذا؟ بعد أن كان الله قد أجاب دعاءهم، قالوا ربنا هب لنا من لدنك رحمة، يعني إحنا بدنا رحمة خاصة جدا ترحمنا بها يا رب، أعطينا رحمة خاصة، آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يعني إحنا عارفين حالنا صغار ما بنفهم، وعارفين ما عندنا فهم كامل وعندنا طيش وعند كذا، فنسألك ماذا؟ الرشد. وسورة الكهف ذكر فيها الرشد والرشاد فيها أكثر من يمكن 4 مرات، معناتها سورة الكهف مهمة جدا في إيش؟ في الوصول إلى سبيل الرشاد، حتى الواحد يكون من الراشدين، ما يكون من إيش؟ من الطائشين سميناها. فلما لجأوا إلى الله أعطاهم الله عز وجل ذلك مباشرة مباشرة، قالوا وهيئ لنا من أمرنا رشد، فضربنا ف العطف بحرف الفاء يدل على إيش؟ إحنا نعرف حروف العطف كثيرة، عندنا عطف بالفاء، وعندنا عطف بالواو، وعندنا عطف بثم، نعم؟ فلا، وهذه من جميل لغة العربي أخوانا، أن اللفظ يدل على المعنى، اللفظ يدل على المعنى بلغة العرب. فلما الواو تدل على اشتراك الحكم فقط، جاء علي وزيد، جاءوا من قبل من بعد ما بنعرف، ما لنا علاقة بالموضوع. لكن لما تأتي الفاء تدل على ترتيب سريع، جاء علي فزيد، يعني وراء مباشرة، ففهمنا أمرين، الترتيب وفهمنا السرعة. لكن لما نقول جاء علي ثم زيد، يعني عندك ثم مديتها صحيح، معناتها في وقت. ولهذا لما تأتي في الاستقبال بالسين غير ما تأتي بسوف، كلا سوف يعلمون، ما فيها معنى كلا سيعلمون، واحدة قريب واحدة للبعيد. عجب هذا القرآن، لما يقول لك هذا غير ما يقول لك ذاك، ما بتنفع. هذا أمام، يعني إذا بعدها يقول لك ذلك، إذا بعدها أكثر قال أولئك بالمد المتصل، صارت مدة بتمدة كأنه إيش، سبحان الله. هنا قال فضربنا، يعني مباشرة لما لجأوا إلى الله وصدقوا مع الله ودعوا الله مباشرة انتهى الأمر، فنزلت الرحمة التي ليس لها مثيل، ولا نعلم أنه قد نزلت رحمة تشبه هذه الرحمة، صحيح؟ فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، نومهم، صحيح؟ ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا، خلصت القصة، هذه القصة خلصت، صحيح؟ لكن تفصيلها بيجيك بإيش؟ نحن نقص عليك نبأهم بالحق، لكن اللي بيعنينا ما هو؟ المهم منها زبدتها ما هي؟ هي هذه نجاة المرء بدينه من الفتن يا أخوان، خاصة إذا كان لا حول له ولا قوة، خاصة إذا كان ضعيفا، وإذا كانت الفتنة عظيمة، إذا خاف الإنسان على دينه فنجاته بماذا؟ بأن يفر من الفتنة، ما بيلقي نفسه أمامها. مشان هيك لما بيجي الدجال، قادر عليه أنت؟ أنت فيك تعد الدجال؟ ماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعنا بالدجال؟ اهرب، اهرب منه، اهرب. شفت علاقة هنا بالدجال؟ اهرب، لأنه فتنة أنت ما قادر عليها ولا قادر تواجهها، ولا قادر تواجهها. إذن المهرب، النجاة من هذه الفتنة أن تفر منها وأن تلجأ إلى الله عز وجل. وإن كانت هي ليست فتنة في الدين، وإنما هي فتنة أقل، لكن نفس المعنى. أي فتنة لا تقدر على مواجهتها فلا تواجه، وإنما ماذا عليك؟ أن تأوي إلى الله وأن تلجأ وتتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. واضح إخواننا؟ هذا ما وفق الله عز وجل له في هذا المجلس يوم غد إن شاء الله عز وجل، لعلنا نمر على بقية قصص سورة الكهف ونبين ما يتعلق بها إن شاء الله جل وعلا من النجاة من الفتن. أسأل الله جل وعلا أن يعصمنا وإياكم، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى، وأن يجنبنا الفتن صغيرها وكبيرها.